الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. وزارة الأمن الإيرانية تعلن اعتقال جميع المتورطين في جريمة شيراز الإرهابية. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية والقدس، طالت مجموعة من الشبان الفلسطينيين. الرئيس الأوكراني أعلن استعداد بلاده لانقطاع بالتيار الكهربائي ولهجمات روسية على بنية التحتية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلنت وزارة الأمن الإيرانية اعتقال جميع المتورطين في الجريمة الإرهابية الأخيرة في مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظمي عليهما السلام في مدينة شيراز، والتي أسفرت عن استشهاد وجرح العشرة من زوار المرقد. وقال بيان للوزارة أن المعتقلين هم 26 إرهابيا، جميعهم من جمهورية أذربيجان وطاجيكستان وأفغانستان، وتم اعتقالهم في مناطق مختلفة، بعضهم على الحدود الشرقية أثناء محاولة فرارهم من إيران. كما تم اعتقال عدد من العملاء الآخرين الذين كانوا ينهون تنفيذ عمليات مماثلة في البلاد. وكشف البيان أن العنصر الرئيسي لتوجيه وتنسيق العمليات هو من جمهورية أذربيجان، وكان قد وصل إلى طهران قادما من مطار باكو. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية والقدس، طالت مجموعة من الشبان الفلسطينيين. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت شبانا خلال مداهمة لمخيم بلاطة بنابلس ومخيم شعفات شرق القدس، مؤكدة تصدي كتيبة بلاطة التابعة لسرايا القدس للقوات الصهيونية، حيث دارت اشتباكات عنيفة في عدة محاور من المخيم. وفي سياق متصل، اقتحم العشرات من المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد، وأدوا طقوسا تلمودية وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تستعد لهجمات روسية جديدة على بنيتها التحتية، فيما دعا رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية السكان للاستعداد لمغادرة العاصمة كييف. وفيما أشارت السلطات إلى انقطاع المياه عن العاصمة والمدن المحيطة، أشارت وزارة الطاقة إلى انقطاع كبير في إمدادات الكهرباء واحتمالية تطبيق القيود في العاصمة ومناطق أخرى في البلاد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على أكثر من 300 جندي أوكراني ومرتزق أجنبي أثناء التصدي لهجمات القوات الأوكرانية على 3 محاور أساسية. وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي صد جميع الهجمات الأوكرانية بنجاح في محاور خيرسون وكوبنياسك ودونيتسك، فيما تم استهداف نقاط للقيادة و72 وحدة مدفعية وتدمير مستودعات للمعدات الحربية في زاباروجيا، إضافة إلى تدمير محطتي رادار وإسقاط عدد من المسيرات واعتراض عدد من الصواريخ. تصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب مشهد اليوم الأخير من انتخابات التجديد النصفي التي ستحدد إطار ما تبقى من ولاية الرئيس بايدن. وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن المشاركة الواسعة ستحفظ الديمقراطية، وبإمكان المرشحين الجمهوريين لمناصب مختلفة في الانتخابات النصفية المقبلة في البلاد الإعلان عن حدوث مخالفات خلال التصويت في حال هزيمته. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
عشية انتخابات التجديد النصفي الذي ستحدد إطار بقية ولاية الرئيس الأمريكي، تصدر جو بايدن ودونالد ترامب مشهد اليوم الأخير من الحملتين الانتخابية.
المشاركة الواسعة ستحفظ الديمقراطية. العديد من المرشحين الجمهوريين لمناصب مختلفة في الانتخابات النصفية المقبلة في البلاد يمكنهم في حالة هزيمتهم الإعلان عن حدوث مخالفات خلال التصويت.
وبهذا المستوى من الجو الانتخابي المحموم يواجه الديمقراطيون صراعا حرجا للحفاظ على الكونغرس بعد سباق وصفه بايدن بأنه لحظة حاسمة للديمقراطية الأمريكية، وفي الوقت الذي هيمنت فيه قضايا مثل التضخم إلى حد كبير على الحملة وقضايا السلاح المتفلت والهجرة. بالمقابل يبدو أن الجمهوريين في وضع مريح يسمح لهم بانتزاع غالبية في مجلس النواب، بينما يخشى العديد من الديمقراطيين خسارة مجلس الشيوخ في هزيمة ستسمح لأعداء بايدن بتولي المهمة التشريعية بشكل شبه كامل خلال العامين الأخيرين له في البيت الأبيض. وهنا تظهر استطلاعات الرأي أن معظم الأمريكيين قلقون بشأن الاقتصاد ويشعرون بأن البلاد تسير على الطريق الخطأ، ما أدى إلى تقوية موقع المرشحين الجمهوريين في مناطق كانت تبدو بعيدة المنال بالنسبة إليهم.
من أجل جعل بلدنا ناجحا بشكل آمن وعظيم من المحتمل أن أفعل ذلك مرة أخرى.
وأدلى أكثر من 41 مليون أمريكي بأصواتهم في التصويت المبكر، فيما لجأ الحزبان الديمقراطي والجمهوري إلى رسائل متعارضة في محاولة أخيرة لشد أصوات إضافية قبل يوم الانتخابات. وفي هذا السياق تحتدم السباقات في بنسلفانيا ونيفادا وويسكونسن وجورجيا ونيو هامشاير وأوهايو، حيث يمكن لأي من هذه الولايات أن تغير ميزان القوى.
حذرت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية من أن المعتقل علاء عبد الفتاح الذي يخوض إضرابا عن الطعام سيلقى خطفه إذا لم يتم إطلاق سراحه خلال 3 أيام. ويعتزم الناشطون المدافعون عن حقوق الإنسان وعن المناخ لفت الأنظار إلى مصير أكثر من 60,000 سجين سياسي في مصر. وقالت منظمة العفو الدولية إن تعذيب علاء عبد الفتاح يبين لجوء السلطات المصرية إلى أساليب وحشية لسحق المعارضة، فيما أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات المصرية تراقب عن كثب المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ والذي بدأ أعماله يوم أمس في منتجع شرم الشيخ. أكد النظام البحريني عزمه على مواصلة العلاقات مع الكيان الصهيوني بعد فوز بنيامين نتنياهو وحلفائه المتطرفين في انتخابات الكنيسة. وسرع المستشار الدبلوماسي لملك البحرين إلى طمأنة كيان الاحتلال على أن المنامة ستواصل العلاقات مع تل أبيب، وأن فوز نتنياهو كان متوقعا. من جهة أخرى اختتم بابا الفاتيكان فرانسيس زيارته للبحرين والتي جاءت بمناسبة منتدى مشترك بين الأديان في البحرين، إلا أن البابا لم يستطع مقابلة العشرات من علماء الدين الذين يعيشون في المنفى ويرزقون في سجون نظام الخليفة. واستقبل ممثل البابا ذوي المحكومين بالإعدام الذين طالبوا بالتدخل لإنقاذ أبنائهم وإطلاق سراح السجناء السياسيين. وأخيرا توعدت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية والولايات المتحدة بالرد على تدريباتهما الجوية المشتركة بإجراءات عسكرية ساحقة. وأكدت هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي أن بيونغ يانغ سترد بإجراءات عسكرية وعملية وصفة المناورات المشتركة بالاستفزاز الرامي إلى إثارة التوتر في المنطقة. في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. وزارة الأمن الإيرانية تعلن اعتقال جميع المتورطين في جريمة شيراز الإرهابية. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية والقدس طالت مجموعة من الشبان الفلسطينيين. الرئيس الأوكراني يعلن استعداد بلاده لانقطاع بالتيار الكهربائي ولهجمات روسية على بنيته التحتية. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
إيران بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية.
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على الهادي الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الكرام، نرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، تأثيرات تركيا على المشهد السياسي في ليبيا. نحاول الوقوف مع حضراتكم مستمعين الأكارم عند آخر المستجدات في الشأن الليبي، وكيف يمكن أن تؤثر حقيقة الدور العسكري التركي على المشهد السياسي في هذا البلد. ندعوكم للتواصل معنا بأرائكم أحبتي الكرام، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران. رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-37-62.
38 48. الدعوات مفتوحة لحضراتكم مستمعينا الكرام للتواصل والمساهمة معنا عبر تطبيق الواتساب، الرسائل الصوتية المسجلة وكذلك كتاباتكم نستقبلها برحابة صدر على رقمنا التالي 00989 3888 4050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. تشهد ليبيا أزمة سياسية معقدة تدور رحاها بين مجموعة من اللاعبين الأقوياء كالدبيبة وباشا آغا وعقيل صالح وخالد المشري، وفي خضم هذه التحولات في هذا البلد فإن تركيا تحاول التصيد في المياه الليبية وتترك بصمات واضحة على المشهد الليبي يحدد أفق الحل السياسي المنحاز إلى جانب حكومة الدبيبة عبر تعزيز حضورها العسكري منذ إرسالها قواتها إلى ليبيا في كانون الثاني عام 2020 بالتنسيق مع حكومة الوحدة. هذا الحضور سيترك تأثيراته على توازنات الوضع الداخلي فضلا عن تبعاته على مجمل الأوضاع الإقليمية في دول جوار ليبيا وعبر البحر المتوسط. المراقبون يرون أن أحدث حلقات هذا التصعيد تمثلت بزيارة عبد الحميد الدبيبة إلى أنقرة في نهاية تشرين الأول المنصرم وتوقيعه بروتوكولا للتدريب الجوي تقوم بمقتضاه تركيا بتدريب الطيارين الليبيين والمساهمة في رفع كفاءة القدرات الجوية العسكرية الليبية فضلا عن تطبيق بروتوكولات الاتفاق الأمني الذي وقعه فايز السراج مع أنقرة عام 2019 للميلاد، ليؤكد دفع الحضور العسكري التركي إلى مستويات متقدمة جديدة خصوصا وأن الدرونز التركية باتت رافعة للدور التركي العسكري السياسي في ليبيا، فمنذ نجاحها في صد هجوم للواء المتقاعد خليفة حفتر وقواته على العاصمة طرابلس، لذا فإن السوق الليبية ستمثل مستقبلا رئيسا لمشتريات السلاح التركي في الفترة المقبلة، وفي حال حصول طرابلس على أحدث الطرازات من مسيرات بيرقدار التركية فإن الكفة ستميل لصالح الأطراف العسكرية المصطفى خلف حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة. وكذلك مستمعين الأكارم، مع إقرار مجلس الأمن مؤخرا تمديد عمل بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا لمدة 12 شهرا ورغم التأجيل المتكرر لمواعيد الانتخابات وآخرها 24 من كانون الأول المقبل، لذا فإن أفق تسوية الأزمة الليبية قد يبدو منظورا هذه المرة أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2019، إذ أن التعاون العسكري المتنامي بين أنقرة وطرابلس ينبئ بتحول عن حالة توازن القوى بين أطراف الأزمة لصالح توازن جديد يدفع في اتجاه تسوية سياسية وتقدم الدبيبة إلى صدارة المشهد السياسي، خصوصا في ظل حالة الهدوء الميداني النسبي بعد فشل محاولة فتح باشا آغا رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان في دخول طرابلس. وبالنظر إلى أن المحاصصات الدولية والداخلية الجارية في هذا البلد وإعادة ترسيم خطوطها تأتي وفق مصالح شركات دولية تتداخل بطبيعتها مع مصالح حكومات الدول المعنية والدعوات لرفع معدلات إنتاج النفط الليبي إلى 2 مليون برميل يوميا، فإن اتساع أفق التسوية السياسية بات أكثر وضوحا أثر تقوية الأرضية للمحاصصات وتقسيم الثروة خصوصا بعد ضمان سوق مستقر وشرعي لإنتاج الطاقة ونقلها، وكذلك ضعف الوجود الفرنسي بالمنطقة بعد تزايد احتمالات سقوط آخر لنظام قوي داعم للسياسات الفرنسية والأوروبية في تشاد. نعم، نحييكم من جديد مستمعين الأكارم وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، ونتحدث عن تأثيرات تركيا على المشهد السياسي في ليبيا وآخر المستجدات طبعا في هذا الشأن، وكيف ستكون حقيقة أفق التسوية السياسية في هذا البلد، وكما أشرنا إثر تقوية الأرضية للمحاصصات وتقسيم الثروة في هذا البلد، مع استضافتنا في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي والأستاذ الجامعي من القاهرة الدكتور محمد سيد أحمد. دكتور محمد، أرحب بكم في هذا اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بحضرتك وكل السادة المستمعين.
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا وإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء دكتورنا الفاضل. كيف يمكن أن يؤثر الدور العسكري التركي على المشهد السياسي في ليبيا؟
طبعا المشهد العسكري يعني التركي يلعب دور هام جدا في يعني تردي الأوضاع بالداخل الليبي و تعميق الأزمة واستمرار الأزمة الليبية وعدم وجود أفق سياسي لحل الأزمة، وبالتالي يعني نعلم جيدا أنه الجماعات التكفيرية والإرهابية والميليشيات المسلحة المنتشرة على كامل الجغرافيا الليبية تتم تحت يعني رعاية ودعم تركي إلى حد كبير، ونعلم جيدا انه اكثر من يعني عده الاف من الارهابيين الذين يعني تم طردهم من الاراضي العربيه السوريه يعني عبروا عبر الحدود الى تركيا، ومن تركيا تم نقلهم الى ليبيا لتعميق الازمه واستغلال المشهد لتثبيت اوضاع تركيا و يعني الحصول على أكبر مغنم من الثروات الليبية.
دكتور، هل أن تعزيز قوة الدبيبة العسكرية سيؤثر على نتائج الانتخابات الليبية المقررة في 24 من الشهر الجاري؟
يعني أنا أعتقد إنه هذه الانتخابات لن تجرى كما يعني الانتخابات السابقة. ستفشل العملية الانتخابية ولن تجرى انتخابات في ليبيا وفقا لهذا المطار. دبيبة كما نعلم منتهية ولايته وحكومته حكومة غير شرعية، ويعني على الرغم من ذلك لازالت موجودة على الأرض بحماية تركية، وعقد اتفاقية ترسيم يعني حدود مع يعني تركيا، وعبر هذه العملية تم أو تحاول ليبيا تحاول تركيا الاستيلاء على حصة غير مشروعة من غاز شرق المتوسط، وتبحث الآن عن التنقيب أو تحاول التنقيب في المتوسط أو في شرق المتوسط بعيدا عن الدول التي لها حق في هذا الغاز. وبالتالي أنا بشوف أنه يعني دعم تركيا للدبيبة، وليس الدبيبة فقط ولكن لأطراف أخرى خاصة الجماعات التكفيرية والإرهابية الموجودة على الأرض، دعم تركيا لها يجعل إمكانية يعني المسار السياسي وحدوث الانتخابات صعب للغاية، وإحنا شايفين المشهد ضبابي إلى حد كبير، والمسار لابد أن يكون خارطة طريق مختلفة عن الخارطة المرسومة ببدء في عملية انتخابية، ولا زالت الميليشيات المسلحة موجودة على الأرض، لا زالت القوى الأجنبية موجودة على الأرض، لا زالت يعني الفرقاء الليبيين لم يتفقوا بعد ولم تحدث مصالحة وطنية بعد، وبالتالي أنا بشوف إنه لا هناك يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال وفقا للأوضاع الراهنة أن تتم الانتخابات في موعدها وأن يعني تنجز حلها الحقيقي. حتى ولو تمت الانتخابات لن تنهي الأزمة الليبية ولن تنهي حالة الصراع والاحتراب الداخلي.
طيب دكتور، لماذا تسعى الأمم المتحدة جاهدة إلى حل الأزمة الليبية بكل الأحوال وتتقاعس عن التحرك حقيقة في المشهد اليمني مثلا أو في سوريا؟ هل إن النفط والثروات الليبية تلعب دورا هنا؟
يعني يعني خلينا نؤكد بقى يعني بشيء من الموضوعية أن الأمم المتحدة لا تسعى لحل الأزمة الليبية، بالعكس الأمم المتحدة تسعى لاستمرار الوضع كما هو عليه، حتى وإن كان هناك مبعوثا أمميا يسعى لي يعني طرح بعض الحلول. الأمم المتحدة كانت شريكة منذ البداية في العدوان على ليبيا العربية، يعني خلينا نؤكد على أن يعني الأمم المتحدة هي التي سمحت لحلف الناتو بغزو ليبيا العربية والعدوان على ليبيا العربية وقصف ليبيا العربية لمدة 8 أشهر حتى أسقطت يعني قيادتها العربية ممثلة في الشهيد معمر القذافي. وبالتالي أنا بشوف إنه يعني ما تم من عدوان على ليبيا هو مثله مثل العدوان على سوريا، مثل العدوان على اليمن. المسألة وما فيها، طبعا نعلم جيدا أن الأمم المتحدة لا تسعى لحل الأزمة، لكن الأمم المتحدة تحاول أن تظهر أمام يعني الرأي العام العالمي أنها تسعى لحل هذه الأزمة، لكن حقيقة هي لا تسعى جاهدة يعني ولم تبذل جهود حقيقية لحل هذه الأزمة، لأنه لو تسعى الأمم المتحدة لحل هذه الأزمة لابد أن يكون هناك مسار مختلف عن المسار الذي يعني تقوده الآن. مسار التي تقوده الآن يبدأ بانتخابات، أي انتخابات في ظل مجتمع يعني يعاني من احتراف أهلي، يعاني من ميليشيات مسلحة موجودة على الأرض، يعاني من قوى أجنبية موجودة على الأرض. أنا أعتقد أن ما تقوم به الأمم المتحدة هو عبث ولا يمكن أن يكون محاولة حقيقية لحل.
نعم، هل تعتقد دكتور أن حكومة باشاغا ستبقى حبر على ورق بعد تنامي قوة الدبيبة؟
يعني احنا نعلم جيدا انه حكومة باشاغا يعني حكومة يعني معترف بها من البرلمان، ونحن نعلم ايضا انه البرلمان هو تقريبا الكيان الوحيد المنتخب، لكن لا يعبر عن جموع الليبيين ايضا، لانه يعني موجود في منطقة جغرافية محدودة ويعني في الشرق الليبي، أما الغرب الليبي فيخرج عن سيطرة يعني البرلمان ويخرج عن سيطرة يعني المؤسسات أو هذه المؤسسة الرسمية المنتخبة. لكن خلينا نؤكد أيضا إنه ما فيش جيش وطني ليبي حقيقي، ما فيش دولة ليبية موحدة، ما فيش يعني قوة موحدة أو قوة واحدة تستطيع أن تقول أنها يمكن لها فرض سيطرتها على كامل التراب الليبي. وبالتالي أنا بشوف أنه استمرار الأوضاع يعني أن هناك أو ليبيا أقرب للتقسيم، هي مقسمة فعليا هي أقرب للتقسيم منها إلى الوحدة، لأنه الوحدة تحتاج إلى مشروع مختلف وطريقة طريق مختلفة، طريقة طريق تبدأ بمصالحة وطنية حقيقية بين جميع الفرقاء الليبيين بعيدا عن القوى الأجنبية تكون القوة الداعمة لعملية المصالحة الوطنية والحاضرة داعية قوى من دول الجوار التي يتهدد أمنها القومي لاستمرار الأوضاع على ما هي عليه في ليبيا زي مصر مثلا وبعض الدول الإفريقية وأيضا يعني تونس والجزائر والمغرب. هذه هي الدول التي يمكن أن تطرح المصالحة الوطنية الليبية، ثم بعد ذلك تنتقل ليبيا بعد المصالحة الوطنية إلى خطوة أكثر أهمية، وهي تكوين جيش ليبي موحد يكون هو الوحيد الذي من حقه يعني حمل السلاح، وبالتالي يدخل في يعني مواجهة مع الميليشيات المسلحة، لأن هذه الميليشيات لم تخلق طواعية. الأمم المتحدة قالت مرارا وتكرارا أنها تطالب بخروج الميليشيات المسلحة، ما الذي سيخرج الميليشيات المسلحة؟ الميليشيات المسلحة مرتزقة لا يمكن أن تخرج طواعية، ولا بد من مواجهة كما حدث مع الجيش الليبي الجيش السوري. الجيش العربي السوري هو الذي واجه الإرهابيين مواجهة مباشرة وجفف منابع الإرهاب وقضى على هذه الجماعات الإرهابية التي كانت تستولى على الأرض، فلا بد أن يكون هناك جيشا موحدا ليبيا هو الذي يقضي على هذه الجماعات المسلحة. بعد ذلك تبدأ المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التسوية السياسية من بناء مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وهكذا، وبالتالي تكون ليبيا قد خرجت من أزمتها. هذا هو المسار الصحيح. أي مسار غير هذا المسار لا يسعى لحل الأحوال، يسعى لحل الأزمة، بل يسعى إلى تحقيق الأزمة.
نعم دكتور، لأتساءل منك، ماذا يمكن أن يؤثر سقوط الحكومة التابعة للسياسات الفرنسية في تشاد على المشهد السياسي الليبي؟
نعلم جيدا أنه تشاد واحدة من الدول المتاخمة والتي بينها وبين يعني ليبيا حدود مشتركة. نعلم جيدا أنه طبعا يعني عدم استقرار في تشاد وسقوط الحكومة قد يؤدي إلى عدم استقرار بالداخل الليبي، وبالتالي نعلم جيدا أنه يعني المسائل الأمن القومي منتهك فيما يتعلق بالدول الحدودية، والأمور بتتأثر تأثر كبير نتيجة عدم استقرار الأوضاع داخل أي دولة بتشترك مع حدودك، وبالتالي بتسبب أو بتلقي بتداعيات على عدم الاستقرار الموجود لديك، يعني بتنتقد إلى الدولة الأخرى المتاخمة إليك، وبالتالي أنا بشوف أنه طبعا يعني هناك تأثير كبير. ونعلم جيدا أنه فرنسا لها مصالح مشتركة سواء داخل تشاد باعتبارها يعني واحدة من المستعمرات التي كانت يعني تحقودها ولا زالت تؤثر في محيطها وتنهب ثرواتها. نعلم جيدا أنه المستعمر الفرنسي يعني في فترات طويلة كان له دور في إفريقيا. طبعا هناك منافسات من قبل الأمريكي ورغم القوى الاستعمارية الأخرى، لكن لا زالت يعني فرنسا بتلعب دور مهم في الاستيلاء على ثروات هذه البلاد، وتلعب ايضا يعني دور مهم في تعميق الازمه الليبيه للاستيلاء على النفط الليبي وثروات الشعب الليبي.
هذا هو سؤال المستمع أبو محمد مهدي من اليمن، يتساءل ويقول: ما هي أسباب التجاذبات الإقليمية والدولية في ليبيا؟ ما هي الحلول لمواجهة الأطماع الأجنبية في ليبيا؟
لا حلول إلى يعني مواجهة الأطماع الاستعمارية والغربية في ليبيا إلا ب يعني أيدي الليبيين أنفسهم. الليبيين أنفسهم لابد أن يعني يتوحدوا تحت راية واحدة. الوحدة هي السبيل لمواجهة كل الأطماع الاستعمارية والغربية الموجودة في ليبيا. نعلم جيدا أنه يعني موجة الربيع العربي المزعوم والثورات الملونة هي التي أدت يعني إلى ما وصلت إليه ليبيا. ليبيا لم تكن يعني في يوم من الأيام في حاجة إلى مثل هذه الثورات الملونة. هناك أيادي غربية عبثت بأمن واستقرار الليبيين، وأغرب بعض القوى غير الوطنية في أنها يعني تخرج على قيادتها الوطنية، وبالتالي وصلنا إلى ما وصلنا إليه. وبالتالي أنا بشوف أنه أي محاولة لحل الأزمة الليبية لابد أن يبدأ من الليبيين أنفسهم ب يعني توحيد الصف الليبي، ويعني استيعاب درس مهم جدا، وهو أن كل القوى الليبية مهما كانت يعني يعني هذه القوى جميعها متضررة من استمرار الأوضاع كما هي عليه. وبالتالي أنا بشوف إنه يعني أي محاولة لحل الأزمة الليبية لابد أن تبدأ بمصالحة وطنية شاملة لكل الليبيين، وعفى الله عما سلف فيما يتعلق به يعني ما مضى من يعني فرقاء أدت بهم المسألة إلى أنه بقوا لديهم يعني مشاكل كبرى. احنا عارفين طبعا يعني في يعني حرب أهلية، وهذه الحرب الأهلية أدت إلى في مجتمع قبلي بالأساس أدت إلى أنه يبقى في دم، وهذا الدم هناك أولياء لهذا الدم، أولياء الدم أن يعني يتسامحوا ويعني يتم لم الشمل الليبي. وحين يتم لم الشمل الليبي أنا أعتقد ستكون المصالحة الوطنية هي المدخل الحقيقي والحل الحقيقي لخروج ليبيا من أزمتها ومواجهة كل الأطماع الاستعمارية التي تواجهها الآن.
في سؤالي الأخير دكتور، في ضوء التقارب الروسي التركي في تركيا واحتمالات افتتاح السفارة الروسية بهذا البلد، هل ستترك روسيا أثارها على المستقبل السياسي في ليبيا؟
أنا أعتقد طبعا أنه يعني روسيا، وجود روسيا وخاصة بعد نجاح روسيا يعني في حربها في أوكرانيا، يعني خلينا نؤكد على أنه كل ما يعني ينشر الآن، نحن داخلين الآن على شتاء قارس البرودة، أعتقد أن روسيا استطاعت أن تقلم أظافر أوكرانيا وتقلم أظافر الغرب وخاصة الأوروبي وحتى الأمريكي. يعني الأمريكي النهاردة بيؤكد على، وشفنا تصريحات نشرت أمس بالواشنطن بوست بتؤكد على أنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة بايدن بتطالب يعني زيلينسكي بضرورة وحتمية الذهاب إلى مفاوضات وحل الأزمة، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تتكبد أكثر من ذلك خسائر في ظل أزمة يعني أزمة طاقة وأزمة مالية كبيرة. أيضا أوروبا لا تستطيع أن تدخل الشتاء وتتحمل يعني هذه الفاتورة الباهظة من عدم وجود مصادر للطاقة حتى كمان مصادر الغذاء. وبالتالي أنا بشوف أن نجاح روسيا في ذلك أدى أو سيؤدي إلى حل كثير من ملفات العالقة في حول العالم وفي منطقتنا بشكل خاص، ومن بين هذه الملفات الملف يعني الليبي، لأن التقارب الروسي التركي يمكن أن يجعل روسيا لاعب رئيسي في يعني نزع هذا الفتيل، وليس هذا الفتيل فقط فتيل الليبي لكن أيضا الفتيل السوري. وإحنا نعلم جيدا مدى التدخل التركي واحتلال تركيا إلى الأراضي السورية، وبالتالي أنا بشوف إنه روسيا يعني بيتشكل عالم جديد أو نظام عالمي جديد، روسيا قطب في الأمريكية والصين، وبالتالي هذا العالم المتعدد الأقطاب يمكن أن يحل كثير من الملفات العالقة والتي يعني تأزمت بها، وممكن أو أن يكون الملف الليبي أحد هذه الملفات التي تلعب فيه روسيا يعني دور مهم في إنهاء هذه الأزمة.
نعم، التحية، كل التحية لك دكتور محمد سيد أحمد، الكاتب والمحلل السياسي والأستاذ الجامعي من القاهرة، وربنا يخليك إن شاء الله دكتور، شكرا لهذا الحضور.
تسلم.
حياكم الله.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. على سبيل السرعة أنتقل لمشاركة دكتور ياسر الحسيني من العراق في هذه البصمة الصوتية.
السلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. تركيا منذ ذلك الوقت وكانت أطماعها كثيرة على البلدان العربية بالذات والبلدان الإسلامية، تدعي أن لها إرثا وأن لها تاريخا في هذه البلدان عندما كانت تحتل البلدان العربية وغيرها من البلدان الأوروبية باسم الدولة العثمانية، وكانت الدولة العثمانية في ذلك الوقت لها مثلا مساحات شاسعة وكبيرة من الاحتلال لأراضي الأمة الإسلامية، وأيضا لهم فتوحات في أوروبا. الغريب في الأمر أن تركيا لا تطالب مثلا اليونان بأنها مثلا بأنها أرض تركية، لأن تركيا سابقا أخذت اليونان وجعلتها إمارة إسلامية قبل أكثر من 400 سنة، يعني لمدة 371 عاما. لم تطالب ببلغاريا ولا تطالب برومانيا ولا تطالب بهنغاريا ولا تطالب ببودابست ولا تطالب بأحد نواحي النمسا ومثلا ومحيطات أو العفو محيط فيينا في ذلك الوقت عندما حاصرته، لم تطالب بأنه ملك من أملاكها أو جزء من أملاكها. أتعلمون لماذا يا أخوة الكرام؟ لأنها ماذا؟ لأن هذه الدول قوية، فإذا فتحت تركيا فمها مع هذه الدول سوف تأتي هذه الدول ومثلا تري تركيا أمورا ودروسا لن تنساها أبدا، العاطفية، ولا يقولون أن رومانيا ضمن الحدود العاطفية، لهذا هي تتدخل في ليبيا دائما وترصد طائرات البيرقدار وتغذي النزاعات المسلحة في ليبيا من أجل خلق توازن كبير يخدم القوى الاستعمارية الغاشمة الغازية التي تقول أن لها إرث في ليبيا، وهذا الأمر ساء بالأحوال الليبية شيئا فشيئا إلى السوء الأكثر، ولهذا لا يوجد هناك أي استقرار لا اجتماعي لا سياسي ولا عسكري ولا ديموغرافي في هذه الأرض التي من سوء حظها وقعت فريسة هذه الخلافات على مختلف الأصعدة. شكرا جزيلا لكم.
شكرا لك دكتور ياسر. وإلى أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تحاول تركيا فرض أجنداتها المشبوهة على المشهد السياسي في ليبيا بغية تحقيق أطماعها في الحصول والسيطرة على جزء من النفط والإقليم الليبي، وذلك عبر تدخلها المباشر والغير مباشر في الشؤون السياسية في ليبيا، وأيضا ذلك نتيجة عدم وجود قيادة وطنية ليبية تمنع التدخلات الإقليمية والدولية في الشؤون السياسية والداخلية في ليبيا الجريحة. لبرنامج صدى المغرب العربي أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على تواصلك معنا من اليمن، وألف تحية لكم مستمعين الأكارم لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. وصلنا إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني وأحب المأذنة تنادي وأحب المأذنة تنادي حي على الوطن كله على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني وأحلى من هو سنيني أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبيه أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي وأحب الماي بترابي وأحب الماي بترابي وأحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه أحب النبو أخلاقه أريد ودايم أشتاق لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني أقل الروح وديني أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبيه أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم وأطيب أمانينا تقبلوها ونحن نعاود اللقاء بكم لنصطحبكم في جولة أخرى بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة حيث سنكمل في هذه الحلقة من البرنامج التعريف بكتاب الحب لا يموت أبدا رافقونا
مستمعين الأفاضل يكمل المؤلف فريدون حيدري على لسان راوية المذكرات بروين سلجي التي هي زوجة الشهيد ميرزا محمد سلجي أنه في ذات يوم بارد في شهر شباط وعندما كان أفراد الأسرة جالسين حول المدفأة كان الراديو يبث الأخبار عزفوا النشيد الثوري وأعلنوا انتصار الثورة نهض أهل المنزل جميعا وداروا فرحين حول المنزل في الفناء وهتفوا بشعارات الله أكبر كان تود أن يكون ميرزا معهم أيضا لكنه كان في طهران مثل معظم الأيام وكانت بروين تفكر في نفسها بما سيفعله عندما يسمع نبأ انتصار الثورة
وتزامن شهر أيلول من العام التالي، شهر قطاف الكثير من المحاصيل مع الأيام الأخيرة من حملها. وفي ذات يوم في المساء جاءها ألم المخاض، نقلها ميرزا إلى المستشفى في نهافاند. كان طفلها الأول صبية وأطلقوا عليه اسم مصطفى.
يبدأ الفصل الخامس بمصطفى وهو في السادسة من عمره عندما علمت الزوجة بحملها الثاني. لم يكن ميرزا يذهب إلى طهران كثيرا، فقد كان منخرطا في الغالب في أنشطة للثورة الوليدة في نهاواند. من جهة أخرى تم استدعاء 56 جنديا من الاحتياط للدفاع عنها ضد عدوان الجيش البعثي.
وبعد فترة أنجبت طفلها الثاني بنتا اسمها زينب. وعلى الرغم من وجود ميرزا في ذلك الوقت إلا أنه لم يستطع مشاهدتها كما يجب، ففي نفس اليوم ترك زوجته وطفلته وعاد إلى الجبهة. ومنذ ذلك الحين كان ميرزا الذي أصبح عضوا في فيلق نهاواند الذي تم إنشاؤه حديثا دائما في المقدمة. أحبت باروين حقا الزي الذي كان يرتديه ميرزا في الجيش، وأصبح أكثر جاذبية لها من أي وقت مضى. لكن هذا يعني أيضا أنه سيكون في منطقة الحرب معظم الوقت. كان يأتي لزيارتهم مرة واحدة في كل 20 يوما أو شهرا. ومنذ انتقالهم من القرية إلى نهاواند، وعندما عاد ميرزا من الجبهة، كان دائما إما مع الحرس الثوري أو قوات التعبئة أو يزور عائلات الشهداء.
نواصل لحضراتكم أيها الأكارم تقديم برنامج من المكتبة الإيرانية، إذ نتوقف عند كتاب الحب لا يموت أبدا للكاتب فريدون حيدري. مستمعين الأحبة، راوية المذكرات السيدة باروين سولجي لم تتوقف طبعا عن نشاطها كما جاء في الفصل السادس على لسانها.
ذهبت إلى قاعدة مسجد الشباب مدفوعة بحب ميرزا، ربما أستطيع أن أسهم في مساعدة المقاتلين في الجبهة. كانت النساء اللواتي لم يستطعن الذهاب إلى الجبهة يعملن في الخطوط الخلفية. كنا يعملنا في صناعة المخللات والمربى وغسل الملابس المتسخة والبطانيات وخياطة وحياكة الملابس الدافئة وإعداد الخبز وغيرها من الأعمال التي كانت تنجز بحب وإيمان. لقد أحببت حقا ذلك المكان وما كانوا يفعلونه. في غضون ذلك التقيت بنساء كانت حياتهن مماثلة لحياتي أو أكثر صعوبة. رأيت نساء صابرات ما زلن خلف الجبهة يقدمن المساعدة رغم استشهادي أحبائهن.
كان العدو يواصل هجومه على المدن الغربية لإيران، والطائرات تدور وتلقي قنابلها على مناطق سكنية. كانت الراوية تشهد كل يوم عددا من الشهداء يدفنون، أحيانا شهداء قصف العدو وأحيانا شهداء عادوا من الخطوط الأمامية. تم نقل بعضهم إلى قراهم ودفنهم، واستقر بعضهم على مقربة من نهاواند. تضيف الراوية:
شعرت أنه يجب أن يكون هنا، ينبغي أن يروه وأمثاله حتى يخف حزنهم على فقدان شبابهم، على الرغم من أن معظمهم كانوا يتمتعون بوجوه هادئة مطمئنة وصبر لا مثيل له.
الفصول الأربعة التالية من كتاب الحب لا يموت أبدا من السابع إلى العاشر مخصصة لوصف حضور ميرزا في الجبهة وأنشطة الراوية خلف الجبهة، ونراها تتحدث عن مواضيع مختلفة ولاداتها الأخرى وإصابة ميرزا واستشهاد ابن خالته عباس في الجبهة. تقول الراوية:
عباس هو أول شهيد لنا، ولقد كان ذلك يعكس مدى صعوبة نبأ استشهاد الشباب، ثم استشهاد شقيقه أمير واستشهاد والده تحت القصف، ثم اختفاء ابن خالته بهروز شقيق عباس الذي استشهد، وإصابة ميرزا وفقدانه لساقيه، ثم إرساله إلى ألمانيا مرتين للعلاج.
عندما بعث إلى ألمانيا ثم عاد إلى إيران بأرجل اصطناعية، كانت بروين تأمل في أن تتكيف الساقان الاصطناعيتان مع ميرزا، وأن يفهم الآخرون أن صاحبهما ليس شخصا ينام في السرير أو يتكئ على وسادته ويستمع إلى الأخبار، وحدث ما كان متوقعا. لا يزال ميرزا يتوجه إلى الحرس الثوري لمراقبة الوضع. ذات يوم وصلت رسالة لميرزا للاستعداد للذهاب إلى الجبهة، وبدأ يتدرب ليكون قادرا على المشي بدون عكازات.
وفي الوقت نفسه صدر حكم تعيينه قائدا للحرس الثوري في نهافاند. عاد إلى المنطقة مع بعض رفاقه القدامى في سيارة تويوتا كانت بمثابة عكازه لبعض الوقت. حينها انتشر خبر الموافقة على القرار 598 في كل مكان.
تشمل الفصول من 11 إلى 16 ذكريات ما بعد الحرب التي ترويها لنا زوجة الشهيد قائلة:
شب الأطفال وأصبح ميرزا قائدا لفيلق نهافاند. اصطحبت الأطفال الصغار معي وشاركت في لقاءات ودروس تدريبية عسكرية وعقائدية مختلفة. شعرت بأنني على ما يرام. أردت أن يكون ميرزا فخورا بي وأن أظل في نظره اللبوة التي يناديني بها دائما.
يروي لنا الفصل الأخير انهيار حالة ميرزا ودخوله المستشفى وأخيرا استشهاده وعروجه إلى السماء، عندما نقلت جثة ميرزا بواسطة سيارة إسعاف إلى مقبرة الشهداء. لم تصدق بروين أن ميرزا قد رحل.
كل قبور الشهداء كانت تدور حولي. كنت أنادي ميرزا، كنت أبحث عن يديه ليمسك بيدي. كان صوته يثير في نفس الطمأنينة ويقول: إن الحب بيننا لن يموت أبدا.
كل الشكر والتقدير لكم أيها الأحبة على كرم المتابعة، وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج من المكتبة الإيرانية عند المزيد.
حتى ذلك الحين في أمان الله وحفظه.
علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء ثورة النجاة، أنت الذي علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء ثورة النجاة.